شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي شيخ فالح عند قصة آدم عليه السلام مع إبليس وإخراجه من الجنة، فلعلنا نكمل معكم مع الإخوة المستمعين هذه القصة ونأخذ مزيدا من الفوائد والدروس والعبر فيها، ونستأذنكم أولا بقراءة آيات مباركات من سورة البقرة، وهي الآيات التي تحدثت عن هذه القصة مع الأخ خالد، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
في اللقاء الماضي شيخ فالح ابتدأنا هذه القصة المباركة، قصة آدم مع إبليس، ويعني ذكرتم أنه ينبغي لنا أن نأخذ الفائدة العظمى، ويحرص إبليس على إغواء بني آدم. يعني أخذنا الآيتين من قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ثم توقفنا عند الآية التي تلي ذلك، قل تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لعلنا نكمل معكم بقية الفوائد والدروس المستفادة من هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كان الكلام في الدرس السابق مع بداية قصة آدم مع الشيطان في الجنة، فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان عدوا للإنسان، فحاول المحاولات لإيقاع آدم عليه السلام في الأكل من الشجرة المحذور من أكلها، حتى أوقع آدم وحواء في هذه المشكلة وأكل من هذه الشجرة، فالله سبحانه وتعالى حكم بإخراجهما من الجنة مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن هنا ثلاثة أمور أو أربعة أمور. الأمر الأول الهبوط إلى الأرض، ثم في الأرض مستقر، أن يكون قرار بني آدم ومستقرهم في الأرض، ثم أن هذه الأرض عندما أهبطوا فيها أن تكون متاع، ومتاع إلى حين، ليس كالجنة متاعا دائما بل إلى حين. والرابع أن بعضهم لبعض عدو بسبب عداوة الشيطان، فيغوي بعضهم بعضا. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من القرب من المعصية لأجل ألا يقع في هذه المعصية فتقع عليه المصيبة، فالشيطان هو العدو الأكبر للإنسان، وعلى المسلم أن يتجنب كل محاولات الشيطان، وأن يعمل بالأسباب التي تبعده عن الشيطان. ومن خلال هذا نستفيد أن الشيطان مصدر كل عداوة وكل أذى لهذا الإنسان، فيحذر المسلم من الوقوع في هذه الأشياء المشينة التي يغويه فيها هذا الشيطان. أيضا في هذه الآية أن الأرض مستقر للإنسان وأنه يتمتع فيها، لكن إلى أمد إلى حين، وهو يوم القيامة. فالأرض هي مقر الإنسان، هي مقر الإنسان وليس أي كوكب آخر في هذا الكون. من هذه الآية أن الناس سيبقى بعضهم عدو لبعض بسبب عداوة الشيطان، فمصدر العداوات هو الشيطان. ثم قال سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أدرك آدم عليه السلام أنه وقع في المحذور، تذكر أمر الله سبحانه وتعالى، ولكنه تلقى هذه الكلمات، أي أخذ وقبل هذه الكلمات، وهي قوله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالكلمات اعتراف آدم وحواء عليهما السلام بأنهما أذنبا وظلما أنفسهما وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى إن لم يتب عليهما ويغفر لهما ويرحمهما لكان حينئذ من الخاسرين، لكن الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم فتاب عليهما. التواب الذي يتوب على عباده التائبين، والرحيم الذي هو ذو الرحمة الواسعة التي يرحم بها من شاء من عباده سبحانه وتعالى. وفي هذا بلا شك من الفوائد الشيء الكثير، أن فيها أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويعفو عن المخطئين إذا تابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا، وأن مما يحسن قوله حال المعصية والتوبة منها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فهذا أمر معين على قبول التوبة، لأن فيها توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، وتوسل بحال عبده الضعيف ظلمنا أنفسنا، وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إن لم تغفر لنا، وحال العبد إذا لم يغفر الله له بأنه من الخاسرين. لذلك ينبغي على المسلم إذا وقع في المعصية، وكل بني آدم خطاء، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، عفو كريم، يرحم عباده رحمة واسعة، فالمسلم ينبغي أن يبادر لسؤال الله جل وعلا ذلك. نعم.
بسم الله عليكم. ثم قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. المراد بجميعا يعني هما آدم وحواء، وهما الموجودان في ذلك الوقت. وهنا بعد ذلك قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن البشر سينقسمون، أبناء وبنات آدم سينقسمون إلى قسمين. القسم سيكونون مؤمنين متبعين لهدى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء نتيجتهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقسم سيكفرون، فالله سبحانه وتعالى هنا بين القسمين فقال: فإما يأتينكم مني هدى، والهدى العلم هنا العلم، وذلك بما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، من اتبع ما آمره به وصدق به وامتثله هذا الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا خوف عليه في الحال ولا في المستقبل ولا في الماضي، فلا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم لأنهم آمنون في حالهم، ولا هم يحزنون على ما مضى منهم لأنهم اغتنموا وقاموا بالعمل الصالح. وبعض أهل العلم يزيد تفصيلا في هذا فيقول: لا خوف عليهم في دنياهم ولا في أخراهم، ولا يحزنون عند موتهم فيبشرون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله، في آية أخرى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا يعني قبل أن يموتوا، فيبشرون بمنازلهم في الآخرة. فهنا الذين يتبعون هدى الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى، فيسألها ربه جل وعلا. ومن الفوائد أن الإنسان يجب أن يعالج قلقه وحزنه على أحوال الدنيا بهدايته لله جل وعلا. ولذلك هنا نرسل رسالة لكل أخ أو أخت عنده شيء من القلق أو المصائب أو الاكتئاب أو ضيقة الصدر أو نحو ذلك مما يمر على الإنسان في هذه الدنيا، ينتبه إلى أمرين: أن هذه الأمور التي تحصل على كل إنسان يحتسبها عند الله، فتكون له أجرا وثوابا عنده سبحانه وتعالى. ولذلك ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن في هذه الدنيا إلا كان كفارة له، فيأخذها المسلم من هذا الوجه. والوجه الآخر أو الأمر الثاني بأن يعالج قلقه وحزنه واكتئابه ومصائبه باتباع هدى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم سيصل إلى النجاة، لأن الله يقول: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخاف من ماذا؟ تخاف من الموت؟ المؤمن له ما بعد الموت أفضل مما قبل الموت بلا شك، بحكم الله سبحانه وتعالى وبرحمته جل وعلا. تخاف من أمور الدنيا، فأمور الدنيا متاع إلى حين، ومتاع ليس كاملا، فإذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيتعلق الإنسان بربه وبهدايته. وهذه من الفوائد العظيمة الذي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، فإن كان طائعا لله فيزيد من طاعته وسيبشر بالخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان عليه ما عليه فليغتنم حياته ويتوب إلى الله جل وعلا، ومن ثم لا خوف عليه لا في المستقبل ولا يحزن على شيء ماضي. نعم.
ثم قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
نعم. بيّن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك القسم الثاني: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا القسم الأول من اتبع هدى الله سبحانه وتعالى، القسم الثاني كفر بالله جل وعلا وكذب بأخباره، إما من باب الجحود هذا التكذيب، وإما من باب الاستكبار والطغيان. ولا قسم ثالث لهؤلاء البشر، إما مؤمنون متبعون لهدى الله، وإما كفار. وقد يقول قائل: والمنافقون يدخلون ضمن الكفار. فهؤلاء الكفار كفروا بالله جل وعلا وكذبوا بأخباره سبحانه وتعالى، إما عن طريق الاستكبار وإما عن طريق الجحود. فعن طريق الاستكبار كما في كفر إبليس كما سبق أنه كفر استكبارا، وإما جحود كما في كفر فرعون، وأخبر الله سبحانه وتعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكفروا بالله وكذبوا سواء بالاستكبار أو بالجحود، وكذبوا بآياتنا. الآيات هنا آيات الله، إما أن تكون شرعية وإما أن تكون آيات كونية. الآيات الشرعية الأمر والنهي، والآيات الكونية ما خلقه الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكون من السماوات والأرض والإماتة والإحياء وغيرها. والكفر هنا والتكذيب بهذه الآيات سواء كان تكذيبا بالآيات الشرعية فلا ينصاعون للأمر ولا يجتنبون النهي، أو تكفير بالآيات الكونية فلا يعترفون أنها من الله سبحانه وتعالى، الأمر سيان. قال الله سبحانه وتعالى في النتيجة: أولئك، يعني هؤلاء الكفار، أصحاب النار. والنار يعني أصحاب النار ملازمون لها، لأن المصاحب للمصاحب ملازم له. والنار هي عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن كفر به وكذب بآياته. قال: هم فيها خالدون، خالدون ماكثون لا يفنون فيها أبدا. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الخلود في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. في آية أخرى يقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والعاقل عندما يقرأ هاتين الآيتين فلا شك أنه بعقله ثم برحمة الله جل وعلا يختار الهداية، يختار الطريق الأول. الذين تبعوا هدى الله سبحانه وتعالى واجتنبوا الكفر به والتكذيب والاستكبار والعلو والطغيان والتجبر، وحينئذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان الذي يكفر به أيضا في النار، فلذلك يجب عليه أن يتقي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك كما في مجموع أحاديث، منها: اتقوا النار التي ولو بشق تمرة. والله سبحانه وتعالى أيضا كذلك: اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك تمام التنبيه، وحينئذ ينجو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد ذلك انتقل السياق في قوله جل وعلا
يا بني إسرائيل،
انتقل السياق لبني إسرائيل. ذكر أهل العلم هنا، ذكر المفسرون أن السياق هنا انتقل لبني إسرائيل الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليستثمر السياق ما سبق من القصة بعد قصة آدم وأن الشيطان عدو، ثم إن الناس لما أهبطوا إلى الأرض أهبط آدم وحواء فالناس قسمان. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخاطب أن يخبر النبي بأن يخاطب هؤلاء الكفار الذين في وقته عليه الصلاة والسلام انتبهوا لحالكم، فقال يا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، ويخاطبهم الله سبحانه وتعالى بقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بقلوبكم فاعترفوا بها، واذكروها بألسنتكم تحدثوا بها، واذكروها بجوارحكم اعملوا بها. فالذكر هنا للنعمة هو الشكر، فيشكر الإنسان ربه عز وجل على نعمه اعتقادا بنسبتها إليه جل وعلا، وقولا بالتحدث بها بلسانه، وعملا بالعمل بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم الله كثيرة على بني إسرائيل، منها إرسال الرسل إليهم والهداية، طلب الهداية لهم، ومنها من هذه النعم أنه فضلهم الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم، فأنزل الكتب على رسلهم على موسى وعيسى، ولذلك يذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، قال أوفوا يعني قوموا بالوفاء بالعهد الذي أخذته عليكم، وهو أن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تؤمنوا برسل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا هو عهد الله سبحانه وتعالى الذي طلبه منهم أن يفوا به، أن يفي به بنو إسرائيل. أوفي بعهدكم أي أعطكم جزاء هذا الوفاء ما عهدته على نفسي، وهو أن الجزاء من جنس العمل. لا، فقال في ختام الآية لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلو وفوا بعهد الله لوفى الله جل وعلا بعهدهم. ثم قال سبحانه وتعالى وإياي فارهبون، ليست المسألة خيارية، فلا ترهبوا إلا إياي، والرهبة أعمق من الخوف، فهي أشد من الخوف، فعليكم أن تخافوا من الله سبحانه وتعالى خوفا شديدا، لأنكم إذا لم تفوا بعهده سبحانه وتعالى فلن يفي بعهدكم، وحينئذ تقعون في المخالفة وفي الظلم لأنفسكم وفي النار الذي توعد الله بها من كفر به. هذه الآيات عظيمة، هي فيها تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه أقام الحجة عليهم بأن أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. ومن الفوائد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، بل يجازيهم الجزاء الحسن وأكثر من ذلك. ولذا جاء في الحديث القدسي إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. ف فالله سبحانه وتعالى يجازي الجزاء الأوفى. كذلك أن على المسلم أن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا يمنعه خوف الناس أن يقع في المحذور فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والشيطان لا شك أنه يحاول، وهو عدو الإنسان الأول، أن يخوف بني إسرائيل والناس عموما منه ليقعوا في المحذور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عنه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يواصل الأوامر الله سبحانه وتعالى عندما قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال بعدها: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وقال سبحانه بعدها أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه جملة الأوامر التي أمر الله بها بنو إسرائيل، وهي أمر لمن بعدهم، لأنها في القرآن، يكون تفصيلها في الدرس القادم إن شاء الله
بإذن الله تعالى. إذن نستأذنكم شيخ فالح ونستأذن أخوة المستمعين في الوقوف عند هذه الآيات المباركات، بحيث نكملها بمشيئة الله تعالى. من قول الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، وما بعدها من آيات، حيث سنأتي على المعنى الإجمالي لها، ومن ثم أخذ الدروس والعبر والفوائد المستفادة منها، وذلك في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. أحبتنا الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولكم أنتم على طيب استماعكم وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، وللأخ يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية. حتى ملتقى بكم في اللقاءات القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.